إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية والستون، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. في هذه الفقرة إخواني في الله، مما اشتهر به فعل أهل الجاهلية ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى وحكاه عنهم، أنهم إذا غلبوا بالحجة، غلبوا بالحجة أي أقيمت عليهم الحجة فما استطاعوا أن يردوها، ما استطاعوا أن يردوها. والغلبة بالحجة هي دائما وأبدا تكون لأهل الحق، دائما وأبدا تكون لأهل الحق. أهل الحق وهم في هذه الأزمان وهم أهل السنة لا يشق لهم غبار في باب الحجة والبرهان أبدا، ما يمكن لأحد أن يتغلب عليهم، وإنما دائما الغلبة من نصيبهم. إذا ألجئوا إلى المناظرات إلجاء، أو أنهم في ضمن التأصيل والتأكيد، فهم لهم قصب السبق، ما يمكن لأحد أن يزاحم أو ينافس أو يساوي أو يوازي أهل الحق في الحجة. وكيف ذاك وأهل السنة وأهل الحق مأخذهم من مأخذ الشريعة، مأخذهم من مأخذ الشريعة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن أين تأتيهم الهزيمة؟ حاشاهم. لكن نعم، في باب السلاح وفي باب القتال أحيانا وأحيانا، أحيانا يغلبوا أحيانا يغلبوا. فهنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أهل الباطل إذا غلبوا بالحجة، أي أن أهل الحق في ذاك الزمن، قد يكون الحق مع نبي أو من أتباع نبي أو يكون في هذه الأزمان، فإذا جاء المبطل وغلب بالحجة فأقيمت عليه الحجة وما استطاع أن يردها، ما الذي فعل؟ قال رحمه الله تعالى: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى. الشكوى بمعنى التوجع من الألم، الشكوى بمعنى التوجع من الألم، فهم يتوجعون من هذه الهزيمة، لكن لمن يشتكون؟ قال رحمه الله تعالى: فزعوا إلى الشكوى للملوك، يذهبون إلى الملوك، يذهبون إلى الحكام، يذهبون إلى الأمراء ويشكون إليهم ما كان من هزيمتهم من أهل الحق. وطبعا إذا هم فعلوا ذلك لا تظن أنهم يأتون بالحقيقة على ما هي عليه، وإنما الكذب والافتراء والتهييج، بل هي عين الوشاية، يوشون بأهل الحق عند الملوك، يكذبون عليهم ويدلسون عليهم ويفترون عليهم بالأكاذيب حتى يهيجوا الملوك والأمراء على أهل الحق. فقال رحمه الله تعالى: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية على هذه الفقرة، أن أهل الباطل إذا غلبوا فزعوا للملوك. وما وجه الشاهد من هذه الآية؟ وجه الشاهد من هذه الآية أن تعرف تمام القصة، وهي ما وقع لموسى عليه السلام مع فرعون ومع أتباع فرعون، عندما أظهر ربنا جل وعلا تلكم الآيات العظيمة على يد موسى، قام فرعون وأراد أن يتحدى موسى وما جاء به من الآيات، أن يكون بينهم وبينه موعدا يجتمع فيه الخصوم ويجتمع فيه الطرفان، موسى عليه السلام مع آياته وهكذا أتباع فرعون. وكان فرعون يظن أن المسألة عبارة عن مخاريق، عبارة عن أشياء تخرج عن العادة فحسب. وكانت ذاك الأزمان زمن فرعون قد ملئ بالسحرة كثرة ووفرة، كان سحرهم عجيب، بل وصفه ربنا جل وعلا وجاءوا بسحر عظيم. فكان فرعون يظن أن الأمر هي عبارة عن إثبات لمن يفوز باسترهاب الناس. فقام فرعون وجمع الحشود، وجاء في ذلك اليوم الموعود، حتى قال من قال من أهل التفسير أن الوادي الذي قد كان فيه الموعد قد ملئ بالسحرة. تخيل الكثرة، ليس بنفر يسير أو طائفة معدودة، بل وادي يسيل بالسحرة، وكلهم على مبلغ عظيم من السحر من شرق الدنيا ومن غربها، أتباع لفرعون، ومعهم العصي ومعهم الحبال. حينها كل ألقى الذي بيده، فإذا بالوادي كله عبارة عن حيات، عبارة عن حيات، انقلبت هذه العصي والحبال حيات، لكنها عبارة عن تخيل، سحر تخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وإلا هي في حقيقتها محشوة بالزئبق، زئبق مادة خفيفة الملمس، بل خفيفة الحرارة، تتحرك مع أدنى حرارة. فكان ذلك من فعل علم الكيمياء الذي موجود في ذاك الأزمان، فاسترهبوهم وظن الناس أن هذا هو السحر العظيم الذي ليس بعده سحر. عصا تتحول إلى حية، أو عود يتحول إلى حية. حينها جاء دور موسى، والذي وقع في نفسه الخوف، الخوف، ولكن الله جل وعلا أطمأنه فقال إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أصبحت هذه العصا التي ألقاها موسى حية، وليست أي حية، بل حية عظيمة كبيرة، أنها مرت على جميع الحيات في الوادي تلتهمها، حية بعد حية، حية بعد حية، جعلها في بطنها، إذن حية حقيقية ليس تخيل. حتى أن من كان في المجلس من أتباع فرعون ناشدوا الله موسى أن يوقف الحية، خافوا على أنفسهم أن تصل إليهم فتأكل الأجساد وتأكل الأوادم الذي كان في هذا المحفل العظيم، ناشدوه الله أن يوقف هذه الحية. لكن حينها من كان يعلم بحقيقة الأمر؟ الذي كان عنده علم السحر من السحرة علموا أن ما جاء به موسى ما كان تخيل، ما كان خداع، ما كان حركة خفيفة، حركة يد، بل هذه حية عظيمة خلقها الله جل وعلا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. آمن السحرة بما رأوا من آية موسى العظيمة، وأن ذلك من آيات الله العظمى ومن آيات الله الكبرى. إلى هذا الحد إذن دعوة موسى انتشرت، حجة أقامها موسى عليه السلام، حجة الخصوم انكسرت، ذهبت، اضمحلت، علم الناس البوار الذي كان فيه السحرة، بل السحرة اعترفوا بهزيمتهم، بل سجدوا لله رب العالمين. حينها قام بنو إسرائيل ماذا؟ الواحد تلو الآخر يذعن إيمانه لموسى عليه السلام. إذن أهل الباطل غلبوا بالحجة. ما الذي صار؟ هنا تأتي هذه الأمارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، قال كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك كما قالوا. حينها قال الملأ من أتباع فرعون لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. إذن جاءت الوشاية، مع أن هذا التحدي، التحدي من يغلب يفوز، ففاز موسى، إذا انتهى، فاز موسى بالآية التي أتى بها، وهنا يكمل الأمر وانتهى الإشكال. لكن تأتي الوشاية، فقام الأتباع والملأ من أتباع فرعون إلى فرعون يشون إليه ويشكون إليه فعل موسى، وأنه سيفسد في الأرض مع قومه من بني إسرائيل. ثم قام فرعون وهدد الناس وهدد الأتباع بالكفر بموسى عليه السلام. وهكذا عبد الله ما جرى في حق عيسى عليه السلام نفس المضمار ونفس المضمون. الذي وقع لعيسى عليه السلام من الأذى والوبال الذي كاد أن يقع عليه إنما كان من الشكاية للملوك، اليهود أخزاهم الله، الذين أرادوا أن يبطشوا بعيسى عليه السلام وأن لهم ذلك، أن لهم بإقامة الحجة وبغلبة عيسى عليه السلام الذي عنده علم الله جل وعلا، أي علم الإنجيل الذي أنزله عليه ربه سبحانه وتعالى. فما استطاعوا، ما الحيلة لذلك؟ الشكاية والتوجع إلى الملوك. فذهبوا إلى ملك ذاك الزمان، وكان ملكا كافرا، فدخلوا عليه نفر من اليهود، فأصبحوا يغرون هذا الملك على عيسى عليه السلام، وأنه فعل وأنه فعل، وأنه فرق بين الآباء والأبناء، وأنه فرق بين الدين وفرق في الملة، بل حتى أنه والعياذ بالله طعنوا في عرضه وقالوا أنه ابن زنا، حتى جعل الملك يثور ثورانا عظيما على هذا الملك، على هذا النبي وهو عيسى عليه السلام، غضب غضبا شديدا وأمر من حراسه بأنهم يأتون به حتى يقتل وحتى يصلب. فتحركت الجيوش وتحركت الشرطة وصاحب الشرطة في ذاك الزمان إلى بيت عيسى عليه السلام، والذي كان قد اجتمع فيه مع الحواريين، وقد أوحى إليه ربنا جل وعلا بفعل أهل الكفر وما أراد منه عليه السلام، فرفعه الله جل وعلا من كوة كانت في البيت، رفعه الله جل وعلا وجعل شبه عيسى يلقى على من كان في البيت، يلقى على من كان في البيت، فنجى الله جل وعلا عيسى. إذن ما الذي كاد أن يقع في عيسى؟ هذه المسألة وهذه الفقرة، الشكاية والوشاية إلى الملوك والأمراء والحكام. وهذا المسلسل عباد الله ما كان فقط في الأمم الماضية، بل حتى في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما وقع في السيرة النبوية عندما هاجر جماعة من الصحابة إلى الحبشة ائتمارا بأمر نبينا عليه الصلاة والسلام، فجلسوا هنالك يعبدون الله جل وعلا. ومع ذلك ماذا فعل كفار قريش؟ ما ارتضوا لذلك، وإنما أرادوا أن يرجعوا القوم إليهم. ما هي الطريقة؟ بالحجة ما يستطيعون، إنما بالنكاية والشكاية إلى الملوك والأمراء. فذهب وفد من قريش، عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة قبل الإسلام، ذهبوا هنالك أي قبل أن يسلموا، ذهبوا إلى النجاشي، ودخلوا على النجاشي بقصد التغرير عليه، فقالوا: يا أيها الملك، قد جاء إليك غلمان سفهاء فارقوا دينهم ولم يدخلوا بدينك، وجاءوا بدين ابتدعوه وفعلوا وفعلوا وفعلوا، حتى أن البطارقة والحاشية أتباع الملك قد صدقوهم في ذلك، صدقوهم في ذلك. إلا أن النجاشي لما وصفه به نبينا أنه كان ملكا عادلا، تأنى في أمرهم، تأنى في أمرهم وما أذعن لهم، وإنما أتى بوفد الصحابة الذين كانوا في الحبشة أن يقيموا ماذا، وأن يسألهم عما اتهموا به. الحاصل إخواني في الله أن كفار قريش كانوا على هذا المنوال، الشكاية إلى الملوك والحكام على أهل الحق. وهكذا يا عبد الله، حتى في هذه الأزمان، في هذه الأزمان أهل البدع وأهل الضلال متى ما تمكنوا أن يزاحموا أهل السنة بالحجة وأن لهم ذلك، كان الطريق إلى هزيمة أهل السنة على ما يظنون أنهم يذهبون إلى الملوك والحكام والحكومات، إلى أنهم ماذا؟ أنهم يضغطون على أهل السنة والجماعة، إما بسجن، إما بحبس، إما بتنكيل، إما بمنع. إمام أحمد رحمه الله تعالى ما الذي جرى له؟ ما جرى له إلا هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، الشكاية إلى الملوك والأمراء. كان أهل البدع يوغرون صدور الحكام على أهل السنة. إمام أحمد رحمه الله تعالى عندما ألقي القبض عليه أدخل على المعتصم وجلس في كرسيه والذي كان فيه مسلسل بالسلاسل، وقد عقد له المعتصم مجلسا للمناظرة، جاء بالأهل الكلام وبرؤوس المعتزلة وعلى رأسهم ذاك الخبيث الضليل أحمد بن أبي دؤاد وجماعة من الحاشية، كلهم على غرض المناقشة والمناظرة وإقامة الحجة. وكما قلنا أن للمبتدع أن يقيم الحجة على أهل الحق، وإنما العكس بالعكس. فلما دخل المعتصم قال لمن كان في المجلس: ناظروه، كلموه، أي ابدأ النقاش. فكان ما من أحد يأتي بشبهة أو يدلي بحجة على الإمام أحمد إلا وقام أحمد رحمه الله تعالى وسكته، ويأتي الثاني ورد عليه، ويأتي الثالث ورد عليه، ورد عليه، ورد عليه، حتى انقطعت الألسن، انقطعت الألسن، ما بقي شيء، ما بقيت حجة، ما بقيت إلا هذه الفقرة. كان يقوم بن أبي دؤاد ويقول: يا أمير المؤمنين، والله والله إنه ضال مضل مبتدع. التغرير ما عنده حجة. فيقول معتصم: ناقشوه، ناظروه، كلموه. ما يريد المعتصم شكاية، يريد مناظرة. أنتم تدعون أنكم أصحاب حجة، أين الحجة؟ كما أما هذه دعوة. بل كان يا ابن أبي دؤاد الخبيث لدرجة يقول: والله يا أمير إنه كافر مشرك. تغرير، كفر، شرك، مبتدع، ضليل، لكن ما هي الحجة؟ ما عندهم حجة على ذلك. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ماذا يرد على هؤلاء بالحجج، وما كان مع القوم إلا أنهم يشتكون إلى الوالي، إلى الملوك، افعل بهم وافعل بهم. وهكذا قس يا عبد الله ما وقع لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وسيرته معروفة. كم أدخل إلى السجن وحبس رحمه الله تعالى، ما كان ذاك إلا من جراء الوشاية من أهل البدع ومن بعض متعصبة المذهب، متعصبة المذاهب، ممن كانوا يوشون إلى الأمراء والملوك في ذاك الزمان على أحمد بن تيمية، على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بأنه لا يحب الصالحين، وأنه لا يحب النبي، حينما ماذا أفتى بماذا بتحريم شد الرحال إلى القبور وإلى الأضرحة. وهكذا يا عبد الله كم نعدد وكم نحدث. ولا ننسى كذلك ما مر معنا قديما في ترجمة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة في زمنه، ما الذي وقع له؟ لم يقع له إلا الوشاية. كان في زمنه رحمه الله تعالى واسع الصيت، له من الإجلال والهيبة والمهابة ما لا له نظير في أحد من زمنه. كان رحمه الله تعالى لربما يعطس في مسجده، فيتناقل الناس التشميت رجل عن رجل، رجل عن رجل، حتى يصل إلى ما وراء النهر، كل يردد ماذا يشمت الإمام البربهاري إذا عطس. الحمد لله، لما يرحمك الله، ما تقول إمام عطس، يرحمه الله، يرحمه الله، يرحمه الله، يرحمه الله، أمة كلها. رجل بلغ ذات الصيت، إمام في السنة، هذا الذي أوغر قلوب المبتدعة. ما الذي فعلوا؟ هذه المسألة. ذهب إلى ذاك الوالي وهو الراضي، وأخبروا بخبر البربهاري رحمه الله تعالى، وأنه من فعله كذا وكذا، حتى أمر بزعيم الشرطة وماذا مسؤول عن الشرطة أن ينادي في المحافل أن لا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان، ما يجتمع أحد. وثم أقيمت حد السيف بالاعتقال والضرب على أطباع البربهاري، فلاذ رحمه الله تعالى بالفرار حتى مات في غربته رحمه الله تعالى. فهكذا إخواني في الله، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك. وهذا كما قلنا ولا زال يصل ويحصل في هذه الأزمان، عندما استطاع من أهل البدع أن يصلوا إلى المناصب العليا، أنهم استغلوا مثل هذه المناصب المرموقة والرفيعة عند الأمراء والحكام أن يشوا بأهل السنة والجماعة، وأن ماذا يحكوا عنهم الافتراءات والأكاذيب. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.